تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا.
هنا بالذكريات عبير، جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير، مانينا مع الأفراح، حديث عاطر وشجون، يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون، ويدنو فجرنا الوضاء.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية.
حوار الأرواح.
يدق الجرس ويدق، ينتبه ذلك الجالس أمام كتاب ضخم يقرأه، يتنازع نظرة إلى الساعة ونظرات إلى الكتاب، وتبدو في عينيه أسئلة حائرة ومقارنة يبدو أنها حسمت فيما قبل ذلك، لم ينتهي بلا الكتاب بعد، ولا تزال النظرات موزعة بين الساعة التي تدق وكأنها تنتقم، وبين ذلك الكتاب الذي يبتسم له في شفقة وفي ضعف. لم يستطع أن يحل تلك المعادلة الصعبة، أغلق الكتاب وكأنه يحز عنق روحه بسكين كليلة، قام يتوكأ على نفسه. لا تزال دقات الساعة تضطرب بعقاربها المتناقضة. كان يدخر لنفسه بعض الصبر، نفذ ذلك الصبر، انطلق إلى الساعة حانقا أصمتها، يبدو أنه تذكر أنه كان السبب، لم يحفظ وقته، فأراه الوقت كيف ينتقم. لا تعبث مع الوقت،
الوقت هو الحياة. هذه كلمة ثمينة، ومعناها أن حياتك هو هذا الزمن الذي بين يديك، الدقائق والثواني والساعات هو عمرك، اصرفها فيما شئت، وكلما دق قلبك فهو ينذرك بالدقائق الغالية التي تذهب منك، كما يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني، كل ثانية بكل دقيقة فيها عمل، إما أن يوجه للخير أو للشر. إذا رأيت الإنسان يحرص على وقته دقيقا في ذلك، يلاحق عقارب الساعة وهي تنهي عمره، فاعلم أنه إلى خير. وأما من ضيع أوقاته وساعاته في اللهو واللعب، فلن يعود بفائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا يقوله الباري؟ هل حياة الإنسان مرهونة لمزاجيته، يلعب ويتصرف في الوقت كيف يشاء؟ لقد أدرك المبدعون والعظماء أن نعمة الوقت أعظم من نعمة المال، وما حصل ناجح في عبادة أو علم أو فقه أو أدب أو أي منحة من منحي الحياة إلا لأنه كان حريصا ظنينا بخيلا بوقته. احرصوا على أوقاتكم، على أوقاتكم يا إخوة، هذا الوقت نحاسب عليه يوم القيامة مثل ما نحاسب على المال. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر من الأربع عمره فيما أبله، عمره فيما أبله، يعني فيما أنهيت هذا العمر، فيما ضيعت هذه الساعات. ألا إني أدعو إخواني وأحبابي إلى استثمار الوقت في النافع المفيد. مرة جرت تجربة عند بعض الأخوة، قال: سوف أجرب الدقيقة الواحدة، ماذا أقول في الدقيقة؟ قال: في دقيقة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه 10 مرات. قال 10 مرات، هذه كان في الصحيحين كمنعتك 4 أنفس. يقول في الدقيقة، يعني دقيقة أخرى قلت فيها سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. في دقيقة أخرى يقول: قلت قرأت قل هو الله 10 مرات. قل هو الله ترى مرة تعدل ثلث القرآن، من قرأ 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، من قرأ 10 مرات في حديث حسن كأن بنى له الله بيتا في الجنة. ترى في الدقيقة الواحدة تقرأ صفحة بفهم وتدبر، تقرأ وجه من القرآن بفهم وتدبر، تقرأ 3 في دقيقة أخرى، يعني تقرأ 3 صفحات من كتاب نافع مفيد، تكتب نصف صفحة. لكن سبحان الله، أين يذهب بنا؟ كيف نصرف أوقاتنا في غير طائل؟ اللهم ثبتنا وحفظنا أوقاتنا وأعمالنا. شكرا لكم.
الله الرحمن الرحيم. هذا الدين دين الفطرة الذي اهتم بكل شيء في شأن الكون وشأن الإنسان بالذات. والإنسان يعني مأمور من ضمن ما هو مأمور به بأن يهتم بأحواله وشؤونه وصحته. والرسول عليه السلام يتكلم حتى عن الطعام، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه إلى آخره. في هذا الشأن، في شأن اهتمام الإسلام بأحوال الإنسان، شيخ سعيد لعلك تقدم لنا فيه بمقدمة.
نعم، من خصائص هذا الدين
نعم
التي انفرد بها عن جميع الرسالات السابقة باعتباره الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة،
نعم،
أنه يشمل كل ما يتعلق بالإنسان والكون والحياة.
نعم.
أي نعم. والإنسان هو المعني باعتباره هو المستخلف.
نعم.
وهو الذي يعني خلقه الله من أجل أن يعبد ويعمر هذا الكون بهذا الدين.
نعم.
محط اهتمام من قبل الإسلام فيما يتعلق بكل نواحي. نعم. ومن ذلك صحة الإنسان.
صحة الإنسان
لأنها هي الأداة التي يستطيع أن يمارس بها رسالته.
نعم.
ويقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذا نلاحظ عناية الإسلام بالصحة، خاصة الصحة الوقائية.
الصحة الوقائية.
الوقائية. لأن الوقاية خير من العلاج.
اي نعم.
ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. فالذي يلاحظ مثل هذه الأوامر، أولا مسألة تحريمه للكبائر والزنا والخمور.
نعم.
واللواط
ومحرمات الأطعمة كلها لأن فيها أضرار.
لأن فيها أضرار.
نعم.
الأمراض الآن الموجودة التي يعاني منها البشر الآن.
نعم.
أمراض الإيدز وأمراض الهربز وأمراض السيلان.
نعم.
وأمراض كل هذه الأمراض ناتجة عن اللقاءات الجنسية المحرمة التي.
نعم.
ليس لها ضابط
انحراف. نعم. الإنسان عن هذا المنهج الذي يحفظ.
نعم.
له صحته ويحفظ له.
ولهذا جاء أنه يعني ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم.
أيوه.
فحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أيضا اهتمام الإسلام بمسألة الغذاء.
نعم.
يعني حيث حرم الخبيث، حرم الميتة.
نعم.
حرم الخنزير وحرم الدم وحرم كل ما هو خبيث، وأباح لنا من الطيبات التي تعيننا على أن نؤدي رسالة
ما لا يعد.
نعم. أيضا أمرنا بالاعتدال في قضية تناول الأطعمة.
أيوه.
والآن شوف الآن في خاصة في الدول الغنية التي ما عندها وعي في تناول الأغذية.
نعم.
تجد معظم أمراضها من الغذاء.
من الغذاء.
نعم. من سوء التغذية، ما هو سوء التغذية لعدم وجوده، لا، من المقلوب. من سوء التغذية لعدم تناول المقدار الكافي من الغذاء.
نعم.
ولذا تجد الناس يعني يهرعون إلى المستشفيات يشكون من الأمراض التي سببها
ناتجة عن كثرة الأكل وعن.
بينما في ديننا العظيم أمرنا بالاقتصاد في هذا، قال كلوا واشربوا
ولا
تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي ينعم وعاء شر من بطنه. وبحسب ابن آدم لقيمات، شف ما هو لقيمات، لا نقيمات تصغير يقمن صلبه، فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا منهج عظيم. حتى الأطباء في العالم الآن يخبرنا أحد إخواننا من الأطباء الذين درسوا في أمريكا دكتورة، يقول كنت عند المشرف على يعني هو ابن الباطن المتخصص، يقول فسألته قلت إيش القدر الذي يقوم به الإنسان من الطعام ولا يضره ولا يكون أيضا محتاجا، فقال ثلث المائدة. يقول هذا الطبيب الأمريكي، يقول الله. بروفيسور كبير.
إيه نعم. بالبحث يعني.
إيه نعم.
بالبحث.
بالبحث والدراسة.
نعم.
قال ثلث للأكل وثلث للماء ويخلي ثلث للهواء عشان المعدة تظل ناشفة. يقول
الله.
فقلت له إن هذا الكلام
عندنا.
أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة.
نعم.
يقول فذهل الرجل
الله.
وقال صحيح هاته. يقول لما جئت له بالمراجع وشافه أسلم ودخل في دين
الله عز وجل. الله أكبر.
نعم.
شيخ عايض، يعني في نفس السياق هذا إذا لديك خاطرة.
بلا شك أن الواحد الأحد يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقد أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، الطيبات يحرم عليهم الخبائث وعملوا صالحا. ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى حتى بالطب النبوي الإنساني مع الطب الشرعي القلبي.
الله أكبر.
ولذلك أفردت كتب الطب النبوي أفردها ابن القيم والسيوطي، وتكلم صلى الله عليه وسلم في الأدوية والعلاجات. هو صلى الله عليه وسلم لم يأتي طبيبا خاصا ليعالج الناس في الأمراض البدنية، لكنه كان في طريقه وهو يعالج الأرواح صلى الله عليه وسلم والقلوب كان يتكلم عن هذه حتى بكلمات. بعضهم مثل بعض الدكاترة المسلمين جمعوا الأدوية التي تكلم عنها صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
ووجد أنها من أنفع ما يكون إذا يوم تكلم عن صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم من أصح الناس جسما، فتجد الاعتدال مزاج صلى الله عليه وسلم في طعامه ومنامه وفي طيبه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ليس مع أتى القرآن بيقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فلم يحرم الطيبات صلى الله عليه وسلم ولم ينهمك فيها صلى الله عليه وسلم. وقال إني أقوم لما ثلاثة من الشباب اعتزلوا وقالوا لا نأكل لحم ولا نتزوج النساء ولا ننام الليل، وقال الرابع لا أنام النهار
ولا أفطر النهار
وذاك لا أنام الليل، قال صلى الله عليه وسلم إني أثقاكم وأعلمكم بالله أنا ولكن أتزوج النساء وأكل لحم وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي
فليس مني.
فهو الاعتدال حتى يمتقر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله صلى الله عليه وسلم، كان من أحسن الناس رائحة وكان عرقه مسكا أذفر يفوح في الأنوف بأبي هم صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، كان يأكل صلى الله عليه وسلم لكن بدون إسراف، كان يمشي أمام أصحابه كانوا يهرولون وهو يمشي صلى الله عليه وسلم كان من حجر من صبب، أوتي قوة الثلاثين، صخرة عرضت لهم حاول عشر يزحزحوها فما استطاعوا فقام بأبي هم صلى الله عليه وسلم، كان يعتني بهذا الأمر وكان يعالج المريض عليه الصلاة والسلام ويصف الوصفة، حتى إذا قرأت كتاب الطب النبوي كيف صلى الله عليه وسلم تكلم عن التمر سبع تمرات في الصباح، عن الحبة السوداء، عن القسط الهندي البحري، وتكلم عليه الصلاة والسلام عن الحريرة، وتكلم عن أمور كثيرة وجدت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الصحابة ترى من أصح الناس أبدانا، كانوا يقفزون على ظهور الخيول وكانوا يقفون في المعارك ويصدون الهجمات وكانوا أبطال يتسابقون، والرسول صلى الله عليه وسلم سابق معهم ورام معهم صلى الله عليه وسلم
وصارع فصرع
وكانوا يتناضلون وكانوا أقوياء شداء، لم ينهمكوا في مخدرات ولا في مسكرات ولا في ملهيات. أنا أسأل سؤال، أعطوني بالله صحابيا شكى من القلق وطلب طبيبا نفسيا أو اضطرابا أو مسا، إنما كانوا مع القرآن ومع الجهاد ومع قيام الليل ومع يعني الاقتصاد حتى في المعيشة والتوسط في الأمور، هم لم يفعلوا فعل اليهود، يقول انهمك اليهود في ملذات الجسم بشكل
إلى منتهى
البهيمية، والنصارى الرهبانية ابتدعوها، جلسوا في الأديرة إلى أن عذبوا الأجسام، فأتى الإسلام بالحي الوسط بالوسط حتى يقول سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم، مثل ما بعثنا له به من الهدى والعلم كمثل الغيث، والله إني أنظر في مسألة الصحة والنظافة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه يمكن أكثر من 50 حديث، الأظافر أحاديث مستقلة، تخليل الأسنان، قص الشارب، الشعر الزائد، الشعر الزائد من الجسم، الطيب، الغسل، التخليل، السواك، المضمضة، الاستنشاق، النظافة، تغيير الملابس،
شيء عناية،
الوضوء في اليوم خمس مرات
تحدد جميع أطراف عليه الصلاة والسلام، كان يكره الثوم والفضل رائحته ويؤمر به أن يعتزل المسجد ويطيب المسجد ويؤتى بالعود العود الهندي الغالي والبخور والألوة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في ذلك، فكان حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حسن تزينوا حتى كأنكم شامة في عيون الناس،
تزينوا
وفي حديث أيضا حسنوا بعض ما لي أراكم شعثا قلحا، وأمر صلى الله عليه وسلم حتى تنظف الأفنية، وقال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. في ألمانيا كنت في ميونخ في مراجعة مكتوب كان عندهم يوم للبلدية، قال يقول النبي الأمي بالألماني ترجمها لأحد
الله صلى عليه
إماطة الأذى عن الطريق الصدقة،
كاتبين الحديث عنه
إماطة الأذى عن الطريق
الصدقة، الملاعن الثلاثة تقول ملاعن،
ونهى صلى الله عليه وسلم حتى عن التغوط والتبول في ظل الأشجار أو على النهر أو في البير أو في الطريق،
يا أخي والله النظافة
منهج صحي،
منهج حياة في البيئة وفي الحياة وفي كل شيء وفي الجسم وفي الأسرة،
مما يدل على أنه رسول الله،
اللهم صل عليه،
اللهم صل.
أنت يا شيخ سعيد نعرف أن لك
في مبدأ ثاني لم يكتشف إلا في العصر الحديث، وهو مبدأ الحجر الصحي،
الحجر الصحي
الصحي ومحاصرة المرض بحيث لا ينتشر.
طيب
هذا له أساس في ديننا،
كيف
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشى طاعون، اسمه طاعون عمواس، وهي قرية من قرى فلسطين، مات من أثره أكثر من 30,000، لما علم عمر والجيش في الشام، منع عمر أن يدخل الجيش إلى المعارك إلى المنطقة هذه، أيوة، فأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يعني اعترض، قال أفرارا من قضاء الله وقدره يا عمر؟ أي نعم. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة ومن العشرة المبشرين بالجنة، يقول ودي أن الكلام جاء منك
من غيرك
من غيرك. أي نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضربنا مثال قال لو أنك عندك يعني إبل وأنت ترعاها ورأيت مرعى زين أحسن من المرعى ذاك، أكنت ترعى المرعى الطيب؟ قال نعم. قال وكذلك نحن رعاة لهذه الأمة. وبينما هم يتحدثون وإذا بواحد من الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين يأتي ويسمع الكلام، قال عندي في ذلك خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وما عندك؟ قال إذا حل الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها.
الله أكبر، حجر صحي.
نعم. ليه؟ لأن خروج الناس من البيئة التي فيها الطاعون يساعد على انتشاره.
صحيح.
أيوة. وإذا حل الطاعون بأرض وأنتم خارجة فلا تدخلوها.
فلا تدخل.
هذا هو الحجر الصحي.
الله أكبر.
الآن يعتبر الآن في العالم الآن وبهذا الأسلوب وهذا المنهج الصحي الوقائي تحاصر الأمراض.
مبدأ صحي
حتى في الحج الآن حينما يجي الحج يجون العالم من كل مكان. فيجري الفحص لهم ومعرفة هل عندهم أو اللي عنده وباء منتشر يمنع. ليه؟ لأنه سيأتي ينشره في الناس.
صحيح.
من علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله
ربه سبحانه وتعالى.
الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفد له أناس من عكل عرينة، فاجتوا المدينة استوخموها ما ناسبتهم وكبرت بطونهم وصار عندهم مثل استسقاء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل هو بأبيهم صلى الله عليه وسلم يشربوا من أبوالها
في أطراف المدينة،
في غابة يشربوا من أبوالها وألبانها في صحيح البخاري باب شرب من كذا، لأنه علاج هذا. فلما اصطحوا، هذه قصة أخرى، أخذوا الإبل وكذا. الشاهد كيف وصفهم صلى الله عليه وسلم واصطحوا بهذا. أنا أقرأ في سيرة عمر وهو تلميذ الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي وقد انحنى عنده مغص يعني في قلقولون. قال مالك؟ قالوا لمني بطني. قال كذبتك الظهائر، والله كذبتك الظهائر. قال الظهائر يقصد الظهيرة وقت الظهير، امش حافيا. فأمره أن يمشي حافيا في حرة المدينة فترة من فترات، فتشافى الرجل. كان عمر من العبقرية إلى درجة أنه يتدخل في الشؤون الخاصة. في عام الرمادة مر بجاره ويتعجل العجين وترميه في القدر، قال جوديه عجلا في الجفنة قبل أن تجوديه في القدر. فمر برجل يشتري جمل عنده حبال، قال يا أخ العرب ماذا تريد من السوق؟ قال يا أمير المؤمنين أريد أشتري جملا. قال تعرف أنت وصف الجمال، لا تغبن لا تغش. قال والله يا أمير المؤمنين أول مرة في حياتي أشتري جمل. قال إذا اشتريت جملا فاشتره سمينا بدينا ضخما، فإنه إن كان حرونا حائرا لا تعدم من شحمه ومن لحمه. فالفراسة والعبقري، وهو تلميذ ترى من تلاميذ مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.
النظام الغذائي في حياتكم أنتم إذا ممكن لمحة عنه. أنت يا شيخ سعيد أظن لك نظام، قد حدثتني عنه، نظام غذائي.
والله لي نظام لكنه جاء متأخر والحمد لله أدركته. وإلا في بداية حياتي كنت كالناس حتى وصلت يمكن 50. نعم. وبعدين أصبت ببعض الأمراض، جاءتني بعض القرح في المعدة عندي، وظننت أنني لن أشفى بعد هذا، إلى أن زارني أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الله المصلح حفظه الله، وقال لي دواءك عندي لولا أني خائف أنك تتزوج. فقلت يا أخي أتزوج؟ أنا الآن بموت. فعلا كنت أتصور أني ميت، حتى أني كنت أمط جلدي هكذا فيطلع يعني. هكذا نعم. القرحة منعتني من أن حتى أشرب الماء. والله أنني أشرب الماء وأنه ينزل على بطني مثل الأسيد.
نعم.
وأي طعام يؤلمني، خمس قرح داخل البطن. فقال لي عليك بالعسل. والعسل هذا دواء رباني، فيه شفاء للناس. ألزمني بأن أتناوله لمدة شهرين. في كل صباح كنت أخذ ملعقتين في ماء يعني فاتر وأشربه. في الحقيقة يعني في الأسبوعين الأولين ألمني كثيرا لأنه نزل على بطنية وأجرى لها يعني سمكرة كاملة، وبعد ذلك برئت من فضل الله. وعرفت أنا كيف أنظم غذائي بعد هذا الحدث، وبدأت أتناول العسل بشكل يومي. أتناول أيضا زيت الزيتون، فإنه كله الزيت ودهنوا به. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحبة السوداء عندي أخذ منها سبع حبات أجعلها في الدواء. التمر حافظ عليه، لأن فيه الحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة. عجوة يعني من عجوة المدينة. وابن القيم يقول هو خاطب أهل المدينة في أنه أفضل تمورهم العجوة، لكن من ليس في المدينة وعنده تمر آخر في أي بلد يأخذ من أي تمر يريده. نعم. فأنا مداوم على هذا، ووجدت في ذلك أثرا.
وجدت له أثر،
وجدت له أثر في نشاطي وفي عافيتي وفي صحتي، قياسا على ما أراه في أندادي وزملائي في الدراسة والعمل والوظيفة. يعني أشوف فرق بأسبابي الغذاء المنظم، وأيضا الحمية. يعني ما أدش مثل الناس أضرب في الرز لين، لا لا، أكل نوعي بسيط وأجد فيها هذا راحة، لكن حقيقة أجد معاناة خاصة في بيتي.
أيوة
لأهلي يشكلون ويسوون ويطبخون، وإذا جيت وإذا أشوف أطعمة، لكني أنتصر بقوة الإرادة والصبر.
وجدت هذا في في
في عافية صحة. من فضل الله.
أنت لك نظام يا شيخ عايض في موضوع الغذاء؟
والله إن أنا الشيخ أجتهد على حسب، ولكن ليس بالدقيق، لكن أنا سلمت من السمنة ومن النحف الزايد. والذي أنا اهتديت إليه من قريب 7 سنوات المشي.
المشي
نعم، لأني كنت مع طبيب مرة سافرت ألمانيا، فأقل شيء في اليوم 30 دقيقة مشي، حتى لو كان في جريم بيتي في الحوش.
وتجتهد في الالتزام هذا؟
في الغالب يمكن في الأسبوع إلى الأقل 5 أيام، وأحيانا في الأسبوع كاملا.
نعم
ما شاء الله.
ووجدت أن هذا 30 دقيقة مهما كان، إذا ما جتيت بها الصباح أتيبها، حتى المسجد لو أذهب المسجد البعيد أذهب ماشيا.
نعم.
فأنا أوصي إخواني، ترى يقول أبو بكر الرازي طبيب العالم هذا، يقول أجمع العقلاء على أن أفضل رياضة هي المشي.
نعم.
ونحن الشعوب التي لا تمشي ترهلت وأصبح عندها سمنة وبطنة وأصبح عندها أمراض.
صحيح.
ولا أنت لا تستطيع صح
المشي،
وحتى
المشي
مهما المشي حتى إذا مهما استطعت أن تتحكم في الوجبة الغذائية، لكن المشي ضمين بذلك بكثير.
نعم.
بين الواحد الأحد مع التقليل طبعا من السكريات والدهون وهما يحاول، فهذا أنا رأيت فيه حل،
فيه فائدة.
وأنا التفت مثل ما قال الشيخ، نحن أمة عسل تعرف في الجنوب، والعسل الجيد الممتاز.
نعم.
وأمي تعتني بي في ذلك، فأنا أداوم مثل ما قال الشيخ على العسل الجيد، ووجدت فيه نفعا وفائدة والحمد لله.
الحمد لله.
هذا هو مع الدعاء، الصلوات يا شيخ مشافية بإذن الله كافية،
إنها
كفيلة بإذن الله.
صحة ورياضة. نعم. أنا قرأت فيها كثير يا أخي، فيها أعاجيب في صحة، في انعكاسها على صحة الإنسان.
نعم.
الآن يعالجون بحركات مثل حركات المصلي، ركوع وسجود.
لا بل القيام صلاة الفجر وخروجك إلى المسجد
وهذا في الوقت هذاك،
واستنشاق الهواء الطري الذي لسه ما اختلط بالأوزون.
نعم. إيه
هذا من الجيوش في العالم كلها، الجيوش العالمية.
نعم.
متى تأخذ تدريباتها؟
في الصباح،
في هذه الفترة، فترة الصباح.
بالضبط.
الإسلام أعطانا تدريب ونحن لسنا في الجيش.
الحمد لله. إيه
نعم الحمد لله.
نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم مسلمين بالصحة ونجعل عون على الطاعة.
اللهم
إن شاء الله يكون لنا حوار آخر.
يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا.
الوقت هو الوعاء الذي منحك الله عز وجل لتستغله وتملأه بما يسعدك في الدنيا وما يسعدك في الآخرة. ومن أعظم الحماقات أن تضيع هذا الوعاء أو تملأ بشيء يضرك في الدنيا أو يضرك في الآخرة. ويتفاوت الناس الآن في أقدارهم وفي يعني مناصبهم وفي تحقيق مصالح حياتهم وآخرتهم بمقدار استغلالهم للوقت. فالذي يهدر الوقت ويضيع الوقت في النوم والكسل والخمول والأكل والشرب، وأيضا في ربما اللهو الذي ربما يكون محرما، بعض الناس يلهو بالحرام أو يشرب الأشربة المحرمة أو يمارس العلاقات المحرمة، هذا مسكين بدد وقته في معصية الله وكان وقته وبالا عليه. أما الموفق فهو الذي يستغل هذا الوقت ويعلم أن الحياة أنفاس محدودة وساعات معدودة، وأن اليوم يذهب ولا يعود. أي نعم. وأن هذه السنة تنتهي ولا ترجع، وأنك أيها الإنسان عمرك مثل رزمة التقويم الذي تبدأ في أول العام وهي مليانة بالأوراق، لكن كل يوم نقطع منها ورقة حتى يأتي آخر العام ما عاد نلقى ورق، ما عاد نلقى اللوح الكرتون الصغير فنرميه. وأنت كذلك، أنت مجموعة أوراق، كل يوم نقطع منك ورقة إلى أن تنتهي أوراقك ولا يبقى إلا الجسد فيرمى في المقبرة. عليك أن تستغل وقتك. وابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه من علماء السلف الذين كان لهم مواقف عظيمة في استغلال أوقاتهم، حتى أثروا الدين بهذه المؤلفات وبهذه المواعظ وبهذه الآثار العظيمة التي لا يتزال الأمة عالة عليها.
الفواح حوار يجمع الأرواح وبالأشواق للموعود علينا بالسعادتنا.
أمنيتي وأنا أسأل الله أن يحققها باسمه الأعظم الأكرم الأجل، أن يسهل لي تفسير القرآن كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، كل القرآن يفسره تفسيرا علميا أدبيا وعظيا تربويا سهلا ميسرا، لأني أريد أن أعيش في ظلالي وفي خدمة هذا الكتاب العظيم، وأن أقرب كتاب الله سبحانه وتعالى المقصرين من أمثالي وعموم المسلمين. ولا زلت أتوق يقدم هذا التفسير عبر برامج تلفزيونية وعبر كتب ومجلدات تقدم بأسلوب سهل ميسر أدبي، عله أن يكون في ميزان الحسنات. فيا ربي حقق الأمنية واجعلنا من أهل القرآن لأنهم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية.
تجلى عطره الفواح، حوار يجمع الأرواح، وبالأشواق للموعود علينا بالسعادة لا.
هنا بالذكريات عبير جمعناها لأجل الغير، رسمنا فيه حب الخير أمانينا مع الأفراح. حديث عاطر وشجون يبوح القلب بالمكنون، لكم نهديه في المضمون ويدنو فجرنا الوضاح.